الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الصلاة منه في باب صفة الصلاة:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال حافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر: وعن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال: على شرط مسلم. وقال الترمذي: حسن غريب. وروى همام عن عاصم هذا مرسلا، وشريك كثير الغلط والوهم. وقال الدارقطني: تفرد به يزيد بن هارون عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. وقال الخطابي رحمه الله: حديث وائل أصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما.
اقرأ الذي بعده.
ثم قال رحمه الله: وعن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه، والنسائي والترمذي ولفظه: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. وقال: حديث غريب. ومحمد وثقه النسائي، وقال البخاري: لا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أبي زناد أم لا. وقال البخاري: وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يضع يديه قبل ركبتيه. وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا.
الحديث الأول فيه أن المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، والحديث الثاني حديث أبي هريرة وأثر ابن عمر وقد روي مرفوعا مقابل هذا، يعني يقدم يديه على ركبتيه فيجعلها تصل الأرض قبل الركبتين، ولذلك جاء به المصنف بعده لأنه في مقابله، يعني والمصنف أتى بجزء من الإسناد. لماذا؟ ما في العادة ما يأتي بكثير، مثلا قال لك عن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر
لعلة فيه،
ها؟ وهذا أو العكس، لأن فيه شريك، لأن فيه شريك. الحديث رواه كما قال المصنف هؤلاء، وقال الدارقطني تفرد، لأنه هنا قال
تفرد به يزيد بن هارون، تفرد به يزيد بن هارون عن شريك،
قال ابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال على شرط مسلم. قال الدارقطني تفرد به
يزيد بن هارون،
فقال تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. أما إذا توبع بمتابعة معتبرة فإنه يتقوى، لكن هو هنا قال لك التفرد، وهنا يعني الحفاظ قالوا بأنه تفرد به، لم يروه إلا هو، عن عاصم بن كليب. الحاكم ممن قواه فقال وقد احتج مسلم بشريك وعاصم بن كليب، ثم قال وأما القلب في هذا فإنه إلى حديث ابن عمر أميل. هو هذا نظره من حيث قوة الإسناد، هو يرى، لكن يقول بأن قلبه أميل إلى حديث ابن عمر الذي فيه وضع اليدين قبل الركبتين. ثم علل ذلك بأن قال لروايات. لماذا هو يميل إلى هذا؟ يقول لروايات كثيرة عن الصحابة والتابعين، أنهم وضع اليدين قبل الركبتين. هذا رأيه هو، لكن غيره له رأي أيضا في هذا. المهم الحديث وائل هذا فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يروي ويحكي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، يعني إذا قام من السجود، إذا رفع من السجود يرفع يديه ثم ركبتيه. هذا حديث وائل. وننظر بعد ذلك في حديث أبي هريرة وابن عمر. هذا الحديث ضعفه قوم من العلماء من المحدثين، وصححه آخرون. فممن ضعفه الدارقطني كما تقدم آنفا، والبيهقي في الكبرى حيث قال هذا حديث يعد في أفراد شريك، في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام مرسلا، يعني تفرد برفعه، يعني همام رواه لكن رواه مرسل بإسقاط وائل بن حجر، بإسقاط الصحابي. وقال ابن دقيق العيد ويقال لا يعرف إلا عن شريك، وضعفه الشيخ الألباني، وحسنه الترمذي فقال هذا حديث حسن غريب، وهو إذا قال حسن غريب هذا يعني يتوقف عنده ويدرس. لا، يقول لا نعرف أحد رواه غير شريك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذه حكاية لمذاهب العلماء، يقول أكثر العلماء يرون الأخذ بهذا الحديث بأن يجعل المصلي يقدم ركبتيه فتصل إلى الأرض قبل يديه. ثم قال وروى همام عن عاصم هذا مرسلا، ولم يذكر فيه وائل ابن حجر، وصححه الطحاوي في شرح معاني الأثار. وقال الخطابي في معالم السنن بعد ذكر حديث أبي هريرة حديث وائل بن حجر أثبت من هذا، حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. وتعرف كلمة أثبت هذه لا تعني أنه صحيح، لكن أثبت من ذاك. وقال البغوي في المصابيح، مصابيح السنة، واحد نفس الكلمة ما أدري أحدهما أخذ من الآخر، ما أدري المتقدم من هو، طبعا الخطابي بلا شك أثبت من هذا، وصححه ابن القيم، وسنأتي على كلام ابن القيم إن شاء الله. صححه يعني ممن صححه ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم نعم هذه الأحاديث. أما حديث أبي هريرة فرواه الإمام أحمد ولفظه فلا يبرك كما يبرك الجمل، فهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. والبخاري في التاريخ الكبير ذكره، يعني رواه البخاري في التاريخ الكبير، ورواه النسائي في موضعين من حديثه، في من سننه، من سنن النسائي المجتبى، وقال الترمذي وقال حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه، حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزناد، أو حديث غريب بدون حسن لا نعرفه إلا من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه، إلا من هذا الوجه. والحديث علقه البخاري فقال حديث ابن عمر، أثر ابن عمر علقه البخاري، يعني ذكره تعليقا، والمعلق هو ما حذف منه الإسناد. فقال وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه في باب يهوي بالتكبير حين يسجد. فالبخاري رواه كما ترون، يعني أخرجه معلقا بصيغة الجزم، وصيغة الجزم أقوى. وقول رواه ابن خزيمة مرفوعا في صحيحه، وفي صحيح ابن خزيمة بلفظ أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عمر، هذه فائدة جديدة، ابن عمر هو في ظاهره الذي ذكر البخاري أنه أثر، لكن عند ابن خزيمة قال وقال كان رسول، يعني ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فصار مرفوعا لأنه قال كان النبي، فصار من فعل النبي، يحكي فعل النبي كما قال وائل بن حجر، مع أن المعنى ليس واحدا، اللفظ ليس بواحد. وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وله معارض من حديث أنس ووائل بن حجر، وسكت عليه الذهبي. وهذه الأحاديث، هذه الأحاديث الثلاثة في صفة الهوي في السجود، وما الذي يصل للأرض أولا، الركبتان أم اليدان، وهي من المسائل التي كثر فيها الكلام، حتى قال الشوكاني في نيل الأوطار بعد أن ذكر أقوال العلماء وذكر كلام النفيس ربما نقرأه، قال وهذا خلاصة ما تكلم به الناس في هذه المسألة، خلاصة ما تكلم به الناس في هذه المسألة، والمقام من معارك الأنظار ومضايق الأفكار، وأقر بصعوبة الترجيح فيه، ولهذا قال أن هذا كلامه ولم أرجع إلى كلام النووي. ولهذا قال النووي لا يظهر ترجيح أحد المذهبين من تعارض الأقوال والاحتمالات فيه والتفسيرات وأقوال أهل العلم. فيقول النووي على جلالته وقدر علمه يقول بأنه لا يظهر له الترجيح بين المذهبين، من يقول تقدم الركبتان ومن يقول تقدم اليدان. فإذا توقف النووي، وأما الحافظ ابن القيم فقد رجح حديث وائل بن حجر كما تقدم عن عدد من الأئمة، وأطال في ذلك وذكر عشرة مرجحات في زاد المعاد وفي صفة وفي كتاب الصلاة له. قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم هو يعني الآن ابن القيم يصحح حديث وائل بن حجر ويقدمه ويقول به ويدافع ينصره ويدافع عنه، فيقول وكان صلى الله عليه هكذا جزم، يقول كان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه، هذا هو الصحيح. يقول الذي رواه شريك عن عاصم، عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال ولم يروى في فعله ما يخالف ذلك. طبعا عند ابن خزيمة روي ما يخالف ذلك وهو حديث ابن عمر، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وأما حديث أبي هريرة يرفعه، هذا كلام ابن القيم، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فهذا فيه أنه قولي وأن فيه أمر وليضع. أما الأول حكاية فعل حديث ابن حجر، وهنا حديث أبي هريرة ويؤيده ما روي عن ابن عمر. يقول فالحديث والله أعلم، الآن عرفنا هذا وليضع يديه قبل ركبتيه، فالحديث والله أعلم هكذا يقول قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا، ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبتا البعير في يديه لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا، فهذا هو المنهي عنه وهو فاسد لوجوه، وذكر الوجوه العشرة طيب كلام ابن القيم هذا عليه بعض الملحوظات. أولا هو قال في كلامه أصرح من هذا أن ركبتي البعير في رجليه، وهذا وأيضا قال ماذا؟ قال بأنه لا يعرف في اللغة العربية أن الركبة في اليدين، بينما المعروف في اللغة أن ذوات الأربع كلها ركبها في يديها إلا الإنسان ركبته في رجله في رجليه، لكن ذوات الأربع الآن ومنها الجمل فإن ركبتها في يديها وهو يقول لا في رجليها. والصواب في اللغة أن الذي في الرجل يسمى العرقوب ولا يسمى الركبة، بل هو العرقوب، عرقوب الجمل هو الذي ينثني في رجليه، أما في يديه فتسمى ركبة، ركبة البعير. وهو يقول أن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول بأن الركبة يعني قدم الركبتين، قدم يقول فروا من هذا فجعل الركبة البعير في يديه، هم لم يفروا، هم مع الصواب لغة، لكن هذا اجتهاده. الحديث في حديث وائل، المهم هو يضعف حديث أبي هريرة بأنه انقلب على الراوي. الراوي بدل أن يقول وضع ركبتيه قبل يديه قال وضع يديه قبل ركبتيه، يقول هذا هو القلب الذي حصل، وهو قدم يعني غير في اللفظ فقط، فبدلا من أن يقول وضع ركبة على رأيه، بدل أن يقول وضع ركبتيه قبل يديه وهم وقال وضع يديه قبل ركبتيه. هذا قول الإمام ابن القيم. في حديث وائل أن الفوائد، في حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وهذا كما قلنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق حديث ابن أبي هريرة وآثر ابن عمر على وضع اليدين قبل الركبتين، وحديث أبي هريرة قولي كما قرأنا الآن، وحديث ابن عمر فعلي موقوف إلا في رواية ابن خزيمة أنه قال وكان النبي يفعل ذلك. بعض العلماء رجح حديثي أبي هريرة وابن عمر على حديث وائل بن حجر، وقالوا إن ركبتي البعير في يديه وهما أول ما ينزل إلى الأرض، والإنسان ركبتاه في رجليه، فلا ينبغي أن تصل قبل يديه، فالنهي منصب على الركبتين. يعني ما دام المنهي عنه الركبتين، فقال هؤلاء غير ابن القيم ومن معه النهي منصب على الركبتين، فلا يقدم ركبتيه قالوا على يديه، فلا ينبغي ذلك، لا ينبغي أن تصل قبل يديه، يعني النهي منصب على الركبتين، بأن لا يتقدم في النزول على إلى الأرض على الركبتين على اليدين، وإن اختلف يعني مكانهما من الإنسان ومن البعير، فهو من البعير يرى أنه البعير في ركبتاه في يديه والإنسان، ولكن كلاهما يسمى ركبة، فما دام أن أول ما يصل هما ركبتا البعير اللتان في يديه، فينبغي أن أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان يداه، على ظاهر حديث أبي هريرة وابن عمر أنه يقدم وليضع يديه قبل ركبتيه، قبل يعني يصل تصل يده إلى الأرض ثم يسجد، ثم تأتي ثم يسجد، ثم تأتي ينزل ركبتيه ثم يسجد. هذا القول الأول، وهو القول بأن يقدم اليدين. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأفضل للساجد أن يضع ركبتيه على الأرض ثم يديه ثم جبهته، لحديث وائل بن حجر. وقال ابن القيم كما تقدم آنفا في حديث أبي هريرة، قال إن فيه قلبا من بعض الرواة، حيث قال وليضع يديه قبل ركبتيه، وأن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه. قال ويدل عليه، هو يقول ويدل عليه أول الحديث، أول الحديث يقول فلا يبرك
كما يبرك البعير،
كما يبرك البعير، وهو يرى أن ركبتي البعير في
رجليه،
فلا يبرك كما يبرك البعير. فإن المعروف من بروك البعير تقديم اليدين على الرجلين، يعني الأمر راجع للهيئة، هيئة النزول. الجمل أول ما ينزل ينزل على مقدمته، ما أدري تستحضرون هذا الآن ولا لا، إذا جاء يبرك الجمل أنت بدوي، إذا نزل الجمل إذا برك أول ما يبرك منه يثني يديه، وهي التي تصل إلى الأرض، ثم مؤخرته، فمقدمته هي التي يبدأ بإنزالها إلى الأرض. فالمقصود هو الهيئة، النهي المنهي عنه ماذا؟ الهيئة. الجمل يقدم يديه، ها؟ الجمل يقدم يديه عند النزول، فلا تفعل مثله، وقدم رجليك، ركبتيك التي هي في رجليك. فالنظر إلى الهيئة، هيئة النزول إلى الأرض، هيئة ما يباشر الأرض. وكلام ابن القيم طويل هنا، يقول حتى الطبيعة، الطبيعة يعني الدليل الأثر وطبيعة الجمل أو طبيعة الإنسان أيضا. فإنه أول الإنسان الآن أول ما يصل منه إلى الأرض الأقرب من جسده إلى الأرض، والأقرب إذا كان واقف الآن الأقرب إلى الأرض يداه أم ركبته؟ فيقول اليد. فإذا نزل يقول هذا ليوافق لطبيعة، ينزل إلى الأرض ما يليها الركبتين، ثم ما يليه وهو اليدان، ثم ما يليه الثالث وهو الجبهة، أعلى ما في الإنسان. فهو يتنزل، يبدأ بما قرب من الأرض، ثم الذي بعده اليدان، ثم الذي بعده وهو، هذا خلاصة ما يقوله ابن القيم رحمه الله تعالى. ويجعل هذا هو الصحيح الذي يعني، وأن ما في حديث أبي هريرة حصل فيه غلط وقلب، فيقول هذا هو الموافق للأحاديث، فيرى أن هذا هو مقتضى الأثر ومقتضى أيضا الطبيعة. وعلى هذا التوجيه من ابن القيم يكون المنهي عنه ما هو مشابهة بروك البعير في الهيئة. فالبعير أول ما ينزل أوله، فأنت لا ينزل أولك، بل لا تشابهه، اجعل أول ما ينزل هو الأقدام، وبهذا يعني باختيار وأن الأفضل أن أول ما يسجد يضع ركبتيه قبل يديه هو الذي اختاره الشيخ بن باز ويفتي به. وقال رحمه الله تعالى الشيخ بن باز: أما العاجز عن تقديم الركبتين أحسن إلينا كثيرا. الشيبان قال: أما العاجز عن تقديم الركبتين لمرض أو كبر سن فإنه لا حرج في تقديم يديه لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، تريدون نقرأ كلام الشوكاني ولا طلع ولا أنا طلع في النيل أشوف إن كان قريب؟
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوطار تحت باب هيئات السجود وكيف الذهاب إليه.
قرب من اللاقط، ما هو واضح
الحديث. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك. وذكر أن هماما رواه عن عاصم مرسلا، ولم يذكر وائل بن حجر. قال اليعمري: من شأن الترمذي التصحيح بمثل هذا الإسناد، فقد صحح حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل: لأنظرن إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فما جلس للتشهد.
أنا أريد بهذا أن يسمع الإخوان خاصة الطلاب يعني طريقة العلماء في الاستنباط، طريقة العلماء في الاستنباط وأدب الرد. نعم.
لأنظرن إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فما جلس للتشهد الحديث. وإنما الذي قصر بهذا عن التصحيح عنده الغرابة التي أشار إليها.
لا تسرع، خلينا نسمع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما الذي قصر بهذا عن التصحيح عنده الغرابة التي أشار إليها، وهي تفرد يزيد بن هارون عن شريك وهو لا يحطه عن درجة الصحيح لجلالة يزيد وحفظه. وأما تفرد شريك به عن عاصم وبه صار حسنا، فإن شريكا لا يصح حديثه منفردا، هذا معنى كلامه. وكذا علل الحديث النسائي بتفرد يزيد بن هارون عن شريك، وقال الدارقطني: تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. وقال البيهقي: هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام مرسلا. هكذا ذكر البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين، وأخرج الحديث أبو داود ومن طريق محمد بن جحادة عن عبد الجار ابن وائل عن أبيه. قال المنذري: عبد الجبار ابن وائل لم يسمع من أبيه. وكذا قال ابن معين، وأخرجه أيضا من طريق همام عن شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل. وكذا قال الترمذي وغيره كما تقدم، لأن كليب بن شهاب والد عاصم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم أحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه، أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني، وقال: تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول. وقال الحاكم: هو على شرطهما ولا أعلم له علة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه أنه منكر. والحديث يدل على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين، وإلى ذلك ذهب الجمهور، وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال: وبه أقول، وذهبت العطرة والأوزاعي ومالك وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل ركبتين، وهي رواية عن أحمد. وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث، واحتج بحديث أبي هريرة الآتي، وهو أقوى لأن له شاهدا من حديث ابن عمر، وأخرجه ابن خزيمة وصححه، وذكره البخاري تعليقا وموقوفا. كذا قال الحافظ في بلوغ المرام، وقد أخرجه الدارقطني والحاكم في مصدرك مرفوعا بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه. وقال: على شرط مسلم. وأجاب الأولون عن ذلك بأجوبة منها.
ابدأ من هنا وركز، كيف شوف يعني الأخذ من الأقوال، وكيف يعني تعرض. أنتم ستكتبون رسائل علمية. طيب،
أحسن الله إليكم. وأجاب الأولون عن ذلك بأجوبة منها أن حديث أبي هريرة وابن عمر منسوخان بما أخرج.
هذا واحد، لكن النسخ يحتاج إلى دليل، معرفة المتقدم من المتأخر، وعدم الجمع، وعدم إمكان الجمع أيضا.
بما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: كنا نضع اليدين قبل ركبتين، فأمرنا أن نضع ركبتين قبل اليدين. ولكنه قال الحازمي في إسناده مقال: ولو كان محفوظا لدل على النسخ، على النسخ غير
على النسخ.
نعم، أحسن الله إليكم. لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق.
يعني ما هو حديث نسخ، حديث آخر وليس هذا. نعم.
وقال الحافظ في الفتح: إنه من أفراد إبراهيم ابن إسماعيل ابن سلمة ابن كهيل عن أبيه، وهما ضعيفان. وقد عكس ابن حزم فجعل حديث أبي هريرة في وضع اليدين قبل ركبتين ناسخا لما خالفه.
نعم.
ومنها ما جزم به ابن القيم في الهدي أن حديث أبي هريرة الآتي انقلب متنه على بعض الرواة.
يعني منها من ماذا؟ الضمير راجع إليه؟
الأجوبة.
من الأجوبة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال يعني ابن القيم: ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه. قال:
وهذا من يعني من الورع، هو قال ولعله ولم يجزم، ولذلك. ولكني أرى بعض العلماء الناقلين عنه يقول: وقد حقق ابن القيم أن إذا رجعت يقول ولعله. نعم،
ولعله. قال ابن القيم: ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه. قال: وقد راه كذلك أبو بكر بن أبي شيبة، فقال: حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك كبروك الفحل. رواه الأثرم.
الفحل.
أحسن الله إليكم. كبروك الفحل. أيوة. رواه الأثرم في سننه أيضا عن أبي بكر كذلك. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك، ويوافق حديث وائل بن حجر. قال ابن أبي داود: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه، انتهى. ولكنه قد ضعف عبد الله بن سعيد يحيى القطان وغيره. قال أبو أحمد الحاكم: إنه ذاهب الحديث. وقال أحمد بن حنبل: هو منكر الحديث متروك الحديث. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة هو ضعيف لا يوقف منه على شيء، وقال أبو حاتم ليس بقوي، وقال ابن عدي عامة ما يرويه الضعف عليه بين. ومما أجاب به ابن القيم عن حديث أبي هريرة أن أوله يخالف آخره، قال: فإنه إذا وضع يديه على ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير
على ولا قبل، فإنه
إذا وضع يديه على ركبتيه،
يعني يظهر أنه قدم يديه على ركبتيه،
أيوه أحسن الله إليكم، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. قال: ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا: ركبة البعير في يديه لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا، فهذا هو المنهي عنه. قال: وهو فاسد لوجوه حاصلها أن البعير إذا برك يضع يديه ورجلاه قائمتان، وهذا هو المنهي عنه. وأن القول بأن ركبتي البعير في يديه لا يعرفه أهل اللغة، وأنه لو
هذه من أغرب ما يكون، هذه من أغرب ما يكون أن أهل اللغة لا يعرفون أن ركبة البعير في يديه. نعم.
وأنه لو كان الأمر كما قالوا لقال صلى الله عليه وسلم: فليبرك كما يبرك البعير، لأن أول ما يمس الأرض من البعير يداه. ومن الأجوبة التي أجاب بها الأولون عن حديث أبي هريرة الآتي أن حديث وائل أرجح منه كما قال الخطابي وغيره، ويجاب عنه بأن المقال الذي سيأتي على حديث أبي هريرة لا يزيد على المقال الذي تقدم في حديث وائل، على أنه قد رجحه الحافظ كما عرفت. وكذلك الحافظ ابن سيد الناس قال: أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح. وقال: ينبغي أن يكون حديث أبي هريرة داخلا في الحسن على رسم الترمذي لسلامة رواته من الجرح. ومنها الاضطراب في حديث أبي هريرة، فإن منهم من يقول وليضع يديه قبل ركبتيه، ومنهم من يقول بالعكس كما تقدم، ومنهم من يقول وليضع يديه قبل ركبتيه كما راه البيهقي، ومنها أن حديث وائل موافق لما نقل عن الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود، ومنها أن لحديث وائل شواهد من حديث أنس وابن عمر، ويجاب عنه أن لحديث أبي هريرة شواهد كذلك. ومنها
هذا من الإنصاف. نعم.
ومنها أنه مذهب الجمهور، ومن المرجحات لحديث أبي هريرة أنه قول، وحديث وائل حكاية فعل والقول. أحسن عليكم. ومن المرجحات لحديث أبي هريرة أنه قول، وحديث وائل حكاية فعل والقول أرجح، مع أنه قد تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بالأمة. ومحل النزاع من هذا القبيل. وأيضا حديث أبي هريرة مشتمل على النهي المقتضي للحظر، وهو مرجح مستقل. وهذا خلاصة ما تكلم،
يعني عندهم قاعدة: الحاضر مقدم على المبيح.
ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا خلاصة ما تكلم به الناس في هذه المسألة، وقد أشرنا إلى تزييف البعض منه، والمقام من معارك الأنظار ومضايق الأفكار. ولهذا قال النووي: لا يظهر له ترجيح أحد المذهبين. وأما الحافظ ابن القيم فقد رجح حديث وائل ابن حجر، وأطال الكلام في ذلك، وذكر 10 مرجحات قد أشرنا ها هنا إلى بعضنا. وقد حاول المحقق المقبل جمع بين
المقبلي
نعم أحسن الله إليكم وقد حاول المحقق المقبلي الجمع بين الأحاديث بما حاصله أن من قدم
بما حاصله
أن ما قدم يديه أو قدم ركبتيه
وأفرط في ذلك بمباعدة سائر أطرافه وقع في الهيئة المنكرة، ومن قارب بين أطرافه لم يقع فيها، سواء قدم اليدين أو الركبتين، وهو مع كونه جمعا لم يسبقه إليه أحد تعطيلا لمعاني الأحاديث وإخراج لها عن ظاهرها ومصير إلى ما لم يدل عليه دليل. ومثل هذا ما روى البعض عن مالك من جواز الأمرين، ولكن المشهور عنه ما تقدم.
أحسنت. طيب اقرأ لنا الحديث الذي بعده.
ثم قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى:
ابن عباس،
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين وركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر.
متفق.
أقول أحسن عليكم: ولا نكفت الثياب والشعر.
ونكفت
نكفت، نعم،
بالكسر.
أحسن الله عليكم: ولا نكفت الثياب والشعر. متفق عليه، ولفظه للبخاري.
البخاري رواه في موطنين، يعني الذي في أكثر من موطن، أكثر حتى من موطنين، يعني أحدها هذا اللفظ الموجود كما أشار، والثاني يعني هنا أمرت في لفظ آخر عند البخاري أمرنا، ولهذا يستدلون به على عدم الخصوصية، يعني أمر النبي، مع أنه إذا أمر النبي بأمر أو نهي بنهي فإن الأمة تبع له ما لم يدل الدليل على اختصاص النبي به، ما لم يوجد دليل فلا يقال بالخصوصية إلا بدليل. فهنا قال اللفظ الآخر: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، وليس فيه الإشارة إلى الأنف. ورواه أيضا مسلم وليس فيه الإشارة إلى الأنف، ولعله هو سبب اختيار، لأنه أتم اختيار لفظ البخاري، لأن وورد عند مسلم أيضا: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده على أنفه، هذا في مكان آخر، واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا، وهذا قريب جدا، يعني قريب من أو مطابق، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. قوله أمرت أي أمرني الله، وفي رواية للبخاري يقول الصحابي ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كما تقدم أمرنا، ولذلك هذه علق عليها ابن حجر في الفتح، قال: ولما كان هذا السياق الأول أمرت يحتمل الخصوصية، عقب، لأن هذا أتى بعده، عقب المصنف بلفظ آخر وهو أمرنا لهذا، يعني حتى لا يقال أو يفهم أو يظن أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله على سبعة أعظم، فأعظم جمع عظم، وفي رواية للبخاري أعضاء، على جمع على سبعة أعضاء، وهو الأعضاء جمع عضو، وهو الجزء المستقل من الجسد. قوله على الجبهة، الجبهة هي أعلى الوجه، قال صاحب المصباح المنير الفيومي قال بأن هذا قول الأصمعي أنه قال موضع السجود، فسر الجبهة بأنها موضع السجود، هذا في المصباح المنير، ونقله أو عزاه إلى الأصمعي. أما قوله وأشار بيده إلى أنفه ولم يقل والأنف، يعني ما قال الصحابي سجد على جبهته وأنفه، بل قال أشار إلى أنفه ولم يقل الأنف، يعني ولم يقل على الجبهة والأنف ابن عباس. لماذا يقول ولم يقل؟ قالوا هذا إشارة إلى أنه ليس عضوا مستقلا، الأنف ليس عضوا مستقلا بل هو تابع للجبهة، بل هو تابع للجبهة، وأنهما الجبهة والأنف عضو واحد، وإلا لو كان عضوا مستقلا لكان عد، وهذا أشرنا إليه فيما سبق، الأعضاء ثمانية، تصبح ثمانية. فلذلك عندما قال النبي أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وعد الجبهة والأنف، دل ذلك أشار إلى الأنف ولم يشر إلى الجبهة، فدل على هذا على أن المراد أنهما سواء. قوله واليدين، اليدين المراد بهما الكفان، وجاءت في رواية مسلم كذلك، جاءت في رواية مسلم الكفان. وأما قوله لا نكفت الثياب والشعر، الكفت هو الضم، يعني لا يضم ثياب ثوبه على جسده إذا أراد أن يسجد كما يفعل بعض الناس، خاصة أصحاب الملابس الفضفاضة جدا، أو البشوت، عباءات. فهذا يقول أنه لا يضمها ولا يجمعها، والشعر كذلك يتركه مسترسلا ولا يجمعه، بل يتركه مسترسلا، ولا يرفع أيضا من صوره، إما أن يرفعه، قالوا من الأسفل إذا جاء يسجد رفع ثوبه ورأينا هذا، أو يطويه يلفه على جسده كأنه يربطه على جسده، فهذا هو المنهي عنه. وبوب البخاري على ذلك باب لا يكف ثوبه في الصلاة، بمعنى يكفه، إما أن يرفعه من الأسفل إلى الأعلى ثم يجمعه هكذا، أو يلفه ويطويه على جسده ويربطه عليه، هذا معنى يكفت. الحديث فيه وجوب السجود على الأعضاء السبعة، الجبهة ويتبعها الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، هذا هو الراجح من قولي أهل العلم، لأن المسألة فيها قولان، لأن الله أمر نبيه قال أمرت، أي أمرني الله بذلك، والأمر يقتضي الوجوب، والأمة تبع في ذلك لنبيها صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا المعنى قوله في الرواية التي أشرنا إليها أمرنا، وهذا هو الأصل، أن الأوامر والنواهي توجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة تبع له إلا ما دل الدليل على الخصوصية، على اختصاصه به. ودل الحديث بمفهومه، يعني هذا صريح، هذا النص، وهو المنطوق، منطوق الحديث ومفهوم الحديث، أنه لا يجوز للمصلي أن يرفع عضوا من أعضائه حال سجوده كاليد والرجل والأنف ونحو ذلك قبل أن يتم السجود. وهذه مشكلة ترونها أنتم الآن، بعض الناس يرفع رجليه ويجعل بعضها على بعض، بعضهم يعني يرفع واحدة ويترك الأخرى، أو يسجد على الجبهة ولا يسجد على الأنف، أو يسجد على الأنف ولا يسجد على الجبهة، وهذا أشد. فالحديث يدل على فإن من فعل لا يعني من رفع قدميه في السجود أو وضع إحداهما على الأخرى لا يصح سجوده، لأنه لم يسجد على هذا العضو الذي رفعه. لكن لو رفعه ثم أعاده قبل وهو في سجوده صح. لو مثلا واحد سهى فرفع قدمه أو حك بها الأخرى رفعها ثم أعادها قبل وهو ما زال في سجوده فإن سجوده صحيح لأنه أدرك جزءا بهذا. لكن الذي لا يصح هو أن يرفعها من ابتداء السجود إلى انتهائه. طيب، ولأن الأصل بقاء العضو مسجودا عليه حتى ينتهي السجود. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. والحديث رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والحاكم صححه الألباني. ونكمل، ما لم يبقى إلا القليل، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الجمهور، جمهور أهل العلم، ذهبوا إلى أنه يجب أن يجمع في سجوده بين الجبهة والأنف. وحكى ابن المنذر، إما قال الإجماع أنا نسيت الآن، أو قال الاتفاق، اتفاق أهل العلم عليه، والأقرب أنه الإجماع، لكن يراجع، تراجعونه، على أنه لا يجزئ على الأنف وحده. لو أن واحد سجد على أنفه وحده، فإما أنه قال وهو الأغلب على ظني أنه يعني مجمع عليه، أو أنه متفقا عليه، والاتفاق أخف منه. لو سجد على حائل متصل به من غير أعضاء السجود. ما معنى من غير أعضاء السجود؟ يعني لو وضع يديه وسجد عليه، هذا سجد على أعضاء السجود، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا يصح هذا السجود. من غير أعضاء سجوده، يعني لو سجد على شيء متصل به غير شيء من أعضاء السجود، ككور العمامة، في البرد يلبسون هذا ما أدري إيش يسمونها، ها؟ لا هذا غير، لا في البرد يلبسون غطاء للرأس يعني ثقيل يعني متين من أجل البرد، وله في الطرف يعني يكفونه هكذا، فهذا لا بأس به عند الحاجة، يعني هذا متصل به لكن ليس من أعضاء وكطرف العمامة مثلا. فهنا ينقسم الحكم أو القول فيه إلى قسمين: إن كان لحاجة كالحر والبرد كما ورد عن الصحابة أنهم كانوا يضعون يعني يسجدون على أكمامهم، أو مثلا في مسجد مفروش لكن فيه غبار شديد ويؤذي خاصة أصحاب الحساسية، فلو وضع طرف عمامته وسجد عليها للحاجة، أما لغير حاجة فهو مكروه، فهو مكروه إذا كان من غير أعضاء السجود. أما ما لم يتصل به كالسجادة التي تأتون بها وفرشت فهذا يعني جائز، لكن بعض العلماء كابن القيم يقول يعني الاستمرار على ذلك وكونه دائما لا يصلي إلا على سجادة فكأنه يرى أن هذا يعني فيه أنه محدث. ترى الآن المسجد النبوي هنا أنظف من السجادة التي يأتي بها معه. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: دلت الأحاديث والآثار على أنهم حال الاختيار، يعني ما لم تكن حاجة، حال الاختيار يعني الوقع حال عدم الحاجة، يباشرون الأرض بالجباه، يصلون على الأرض مباشرة بجباههم، وعند الحاجة كالحر ونحوه يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة، ومن طرف ثوب وعمامة. وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة، أنه يكره ذلك لغير حاجة ويجوز، ولا يكره عند الحاجة. أن المصلي منهي عن كف ثوبه عند السجود، وذلك بأن يرفعه كما قلنا من أسفل أو يطويه حتى يربطه على بطنه، لأن ذلك يعني من الحكم أو من التعليل أنه ليس من تمام الزينة. تمام الزينة أن يجعل ثوبه كما هو التي تطلب من المصلي. وذكر النووي، وهذه مهمة أيضا، ذكر النووي أن هذا النهي يراد به التنزيه، يعني هو نهي تنزيه لا نهي تحريم، لا نهي تحريم، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. قال هذا في شرح صحيح مسلم. والإنسان يريد أن تكون صلاته نظيفة، لا مكروه فيها ولا إساءة فيها، فهو وكف الثوب ما الحاجة إليه إلا إذا كان مثل بشتي هذه، يعني لو تركتها ما أدري، ترى ما أجيز هذا، لكن أريد أن أذكر نكتة في الأخير، أنه لو تركها كما هي لصلى عليها الذي بجواره. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.